هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. غموض يعتري المسار التفاوضي على أكثر من صعيد بالتزامن مع اشتعال ساحات المواجهة المفتوحة، مشهد تختلط فيه الحسابات العسكرية بالرسائل الإقليمية والدولية، فيما تتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة نحو انفجار واسع يصعب احتواء تداعياته. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم. التفاوض تحت سقف الثوابت، وتساؤلاتنا تتمحور حول المفاصل التالية. ماذا عن الموقف الإيراني في مسار التفاوض مع واشنطن؟ ما دلالات التطور المستمر في عمليات المقاومة جنوب لبنان؟ ما أبرز المستجدات الميدانية والسياسية في قطاع غزة؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. بإمكانكم المشاركة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. ويمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة بوتيرة متصاعدة وسط تصعيد ميداني واسع شمل عمليات قتل جماعي واغتيالات، بالتزامن مع مواقف من جانب الاحتلال تؤكد التوجه نحو توسيع السيطرة العسكرية داخل القطاع وإحياء مشاريع تهجير الفلسطينيين. وفي هذا السياق أعلن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أنه أصدر توجيهات للجيش بالسيطرة على 70% من أراضي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات تسيطر حاليا على نحو 60% من مساحة القطاع، كما سبق ذلك حديث لوزير الحرب إسرائيل كاتس عن خطة لما وصفه بالهجرة الطوعية لسكان غزة. في المقابل استنكرت حركة حماس هذه التصريحات، معتبرة أنها تكشف النيات الحقيقية للاحتلال وتؤكد استمرار العمل على فرض وقائع جديدة بالقوة. كما انتقد الناطق باسم الحركة حازم قاسم صمت الجهات الدولية والجهات الراعية للتفاهمات تجاه هذه المواقف، معتبرا أنها تمثل خرقا واضحا للتفاهمات المتعلقة بوقف الحرب. وأكد قاسم أن استمرار تجاهل سياسات الاحتلال التوسعية ومخططات التهجير القسري يثير تساؤلات حول جدية المجتمع الدولي في إلزام الاحتلال بتعهداته ووضع حد لانتهاكاته المتواصلة. عن آخر المستجدات على مستوى قطاع غزة، وفانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية.
نعم، لازلنا نشهد وتيرة مرتفعة لعمليات التصعيد الميداني والخروقات المستمرة للاحتلال والتي بدأت تتصاعد عشية عيد الأضحى وتستمر بعمليات اغتيال ممنهجة تطال المواطنين والمقاومين هنا في قطاع غزة. آخر ضحايا هذه العمليات هو شاب ارتقى قبل قليل بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال مساء الأمس في المناطق في وسط مدينة غزة بما يعرف بسوق فراسوة، ومجموعة من المواطنين أصيب بعضهم أيضا بجراح خطرة، إضافة أيضا إلى 3 شهداء خلال 24 ساعة الماضية، بينهم طبيب ارتقى بعدما استهدفته طائرات الاحتلال في بجوار مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وأيضا استهدافات متواصلة في مدينة غزة والتي تشهد أعنف عمليات الاستهداف والاغتيال خلال الأيام الماضية. أيضا عمليات القصف المدفعي وعمليات النسف لا زالت تجري بوتيرة مرتفعة، وأبرز العمليات جرت شرق مدينة غزة وشرق المنطقة الوسطى، عمليات نسف وقصف مدفعي مكثف في أحياء التفاح والشجاعية والزيتون. الأمر المماثل يجري أيضا في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى برمتها، بينما الطائرات الاحتلال المسيرة يعني تكثف تحريقها في معظم مناطق قطاع غزة، وهو الأمر الذي يخشى المواطنين من هذا التحليق، من أن يكون هناك استهداف مماثل على غرار هذه العمليات المستمرة. بحر غزة أيضا لم يكن بمنأى عن هذه الاستهدافات. صباح هذا اليوم شهدت سواحل مدينة غزة والمنطقة الوسطى على وجه الخصوص إطلاق نار من الزوارق الحربية تجاه النازحين المتواجدين على هذه الشواطئ.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ حسن نمر، الكاتب والمحلل السياسي والخبير بشؤون المنطقة. أستاذ حسن حياكم الله،
أهلا بكم.
كيف يمكن قراءة إعلان حكومة الاحتلال نيتها السيطرة على 70% من مساحة القطاع؟ هل يعكس ذلك تحولا في أهداف الحرب من الضغط العسكري إلى فرض واقع جغرافي وسياسي جديد داخل القطاع؟
نعم، هناك تصعيد مستدام من قبل قوات الاحتلال على مستوى قطاع غزة، وهذا التصعيد يأتي في عدة أطر. الإطار الداخلي على مستوى القطاع يحاول الاحتلال يعني تحقيق مواقف سياسية أو نتيجة سياسية لهذا العدوان. حتى الآن نتنياهو ذهب بالسقف العسكري على مستوى القطاع، إلا أن التساؤلات على مستوى الكيان ما زالت تطرح. ماذا عن اليوم التالي لهذا العدوان؟ ماذا عن قطاع غزة في اليوم التالي لاستمرار العدوان؟ عمليا حتى الآن لا جواب على هذا التساؤل الذي يصاغ على مستوى كيان الاحتلال. نتنياهو يعني يتوجه من تصعيد على مستوى العدوان على مستوى القطاع ويذهب من ورقة إلى ورقة أخرى. كانت عملية السيطرة تتمثل ب 64% على مستوى القطاع، الاحتلال يسيطر على 64% على مستوى القطاع. نعم. اليوم ذهب ويعلن أنه هناك اتجاه لإكمال السيطرة على 70%، وهناك قصف مدفعي يطال أهلنا في شرق القطاع اليوم لدفعهم إلى غرب القطاع في محاولة للتلويح مجددا بورقة التهجير، وكما قالها وزير حرب العدو إسرائيل كاتس أنه التهجير الطوعي لسكان القطاع. وهذه مسألة أنه ورقة جديدة يستخدمها نتنياهو للإجابة على السؤال الأساسي الذي يطرح داخل الكيان، إلى أين نحن ذاهبون في المواجهة على مستوى قطاع غزة، وماذا في اليوم التالي لهذا القطاع؟ التلويح بورقة تهجير أهلنا في قطاع غزة يستفيد منها نتنياهو بأن هناك إجابة استراتيجية على السؤال الذي يطرح على مستوى كيان الاحتلال.
طيب، ما دلالات إعادة طرح مشاريع التهجير كما أشار تحت مسميات مختلفة طبعا مثل الهجرة الطوعية، وإلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الطروحات جزء من استراتيجية طويلة الأمد للاحتلال لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في قطاع غزة أيضا.
كل هذه الأوراق التهجير الطوعي ومسألة الاستهداف الديموغرافي على صعيد قطاع غزة تلعب في دورا أساسيا في السؤال الذي يطرح داخل الكيان، إلى أين نحن ذاهبون في المواجهة على قطاع غزة؟ وإذا لم تتمكن حكومة العدو على الأرض بتحقيق صور بهذا الاتجاه فهي أمام تساؤلات جديدة ستطرح على هذا المستوى، أنه ما زال أهل غزة موجودين في غزة، إلى أين ذهبت في الحرب؟ هناك استخدمت نيران كثيفة على مستوى القطاع وتدمير مباني وسكان، إلا أن يعني الحصيلة السياسية لهذا العدوان حتى الآن لم نحصدها، وما يقوم به العدو اليوم هو بغطاء أمريكي، يعني في حين يتجه العدو بعدوانه على قطاع غزة ما زالت الأسئلة تطرح أنه هناك في مواجهة على صعيد القطاع، ولكن ما زالت ورقة إيران أساسية في أي محور إقليمي، وهنا يتخوف الإسرائيليون أو يتخوف كيان الاحتلال من اتفاق ما بين واشنطن وطهران يطيح بمكانة الكيان على مستوى معادلة المنطقة. لهذا نرى بأنه رفع ورقة تلويح بورقة تهجير أهالي غزة، توسيع العدوان على الكيان، السيطرة من 64% على القطاع إلى 70%، نعم. كلها أوراق ترفع يعني بصدد التبرير، تبرير أنه لا حصيلة سياسية حتى يومنا هذا على مستوى قطاع غزة، والمعركة أو العدوان الذي تجري مفاعيله على مستوى القطاع من جانب العدو الصهيوني. وهذه الأسئلة برسم يعني نتنياهو على مستوى كيان الاحتلال.
نعم. طيب، في ظل استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة السيطرة الميدانية، ما الخيارات المتاحة أمام المقاومة الفلسطينية للتعامل مع هذه المرحلة؟ وهل ما زالت قادرة على التأثير في مسار المواجهة وفرض معادلات ميدانية جديدة؟
يجري الحديث اليوم عن مبادرة تقوم بها مصر لعملية لقاء جديد من أجل المفاوضات، وتم دعوة حركة حماس لهذا اللقاء. يعني حركة حماس أوضحت موقفها من أي مسار تفاوضي بشأن قطاع غزة، أو قوى المقاومة ككل حددت موقفها من أي مسار تفاوضي على مستوى القطاع، إن كان برعاية مصر أو برعاية أي دولة أخرى. هناك المسألة، المقاومة تقول نعم نحن مع إيقاف إطلاق النار على مستوى قطاع غزة على أرض أن اللجنة الوطنية لإعادة الإعمار تتمكن من دخول القطاع والعدو يمنع دخولها من قطاع غزة. تطرح التساؤلات ليس على مستوى لجنة إعادة الإعمار أو لجنة إعادة، بل على مستوى مجلس السلام الذي شكله دونالد ترامب من أجل كمان الحديث عن إعادة الإعمار، إلا أن هذا المجلس يتماهى تماما مع العدو الصهيوني، يعني يحمل المسؤولية لقوى المقاومة كعقبة أمام الانتقال للمرحلة الثانية من قرار وقف إطلاق النار، بينما يترك للعدو الصهيوني كافة مجال التحرك على صعيد العدوان واستمرارية العدوان. المسألة واضحة تماما، المقاومة قالت أنها مع دخول اللجنة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة العدو يمنعها، يحمل المسؤولية أنه، والمقاومة تقول بحرف واحد يعني أنه أي عملية تختص بالشأن الفلسطيني على مستوى قطاع غزة هي من خصوصيات لجنة إعادة إعمار قطاع غزة، يعني التكنوقراط، وهذا ما يخافه العدو الصهيوني. تدخل اللجنة إلى قطاع غزة ويصبح هناك وحدة فلسطينية في مواجهة الاحتلال على مستوى القطاع.
ما انعكاسات الصمت أو المواقف الدولية المحدودة تجاه خطط التوسع والسيطرة والتهجير وما إلى ذلك؟ وهل يمكن أن يشجع ذلك الاحتلال على المضي قدما في سياساته، أم أن هناك عوامل إقليمية ودولية قد تضع حدودا لهذه التوسع؟ التوجهات.
نعم في الوقت الحالي ما نراه في الوقت الحالي ما نراه هو عملية صمت دولي بصراحة. إن صمت دولي مقصود أو غير مقصود يشجع العدو على عدوانه.
نعم.
العدو يخاف من مسألة المسار الأمريكي الإيراني في المسار التفاوض الأمريكي الإيراني وأي تداعيات له على الساحة الإقليمية ككل، خاصة وأن إيران طرحت في مذكرات التفاهم التي قدمتها للمسار التفاوضي مسألة وحدة الجبهات، وحدة صحيح غزة لم تذكر في هذا المجال، يعني في مجال إطار التفاهم، إلا أن الأرضية هناك ترابط جدلي أو
نعم.
ترابط موضوعي في عمليات جبهات المقاومة على مستوى الإقليم ككل، وهذا ما يخافه العدو الصهيوني. أي عملية فرز على المستوى الإقليمي للمسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران ستكون له انعكاسات على المواجهة، إن في غزة في جنوب لبنان في العراق وأي في أي موقع هناك معادلة صراع تتحكم على الأرض وبمصير يعني المنطقة والإقليم ككل.
نعم نتابع لقاءنا هذا بعد قليل. مستمعينا الكرام تابعونا. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث واصلت ميليشيات المستوطنين الليلة وصباح اليوم الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. وأصيبت طالبة من قرية عمورية قضاء نابلس إثر تعرضها للدهس من مستوطن أثناء توجهها إلى مدرستها بنات اللبن الثانوية. وسرق مستوطنون عربة بعد تسللهم إلى قرية جالود جنوب نابلس فجر اليوم. وشهدت نابلس مساء أمس اعتداءات من قبل المستوطنين، حيث أصيب شاب جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على الطريق الواصل بين بلدتي بيتا وعورتا جنوب المدينة. كما أصيب مواطن بطعنة سكين جراء هجوم مستوطنين على أطراف بلدة قصرة جنوب شرق نابلس. وأطلق مستوطنون صباح اليوم مواشيهم وجمالهم قرب تجمع بدوي شرق بلدة الطيبة شرق رام الله. وكانت مجموعات المستوطنين قد اقتحمت بأغنامها محيط منزل عائلة أبو عواد في بلدة ترمس عية شمال رام الله مساء أمس، وتصدى الشبان مساء أمس لعربدة المستوطنين بالضفة بالمنطقة الغربية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت. وتشهد الضفة الغربية والقدس تصاعدا لانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وسط دعوات فلسطينية متواصلة للتصدي وتصعيد المواجهة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
وإلى الملف الإيراني، حيث تتواصل المؤشرات السياسية والعسكرية الصادرة من طهران لتؤكد تمسك إيران بشروطها في أي مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة، وسط حديث متزايد عن تقدم في المباحثات يقابله تحذير من احتمالات التصعيد. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري المفروض على إيران سينتهي سواء عبر المفاوضات أو من خلال تحرك عسكري، مؤكدا أن طهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء في أي اتفاق محتمل مع واشنطن. وأضاف رضائي أن على الولايات المتحدة تقديم التنازلات إذا كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن من أبرز مطالب إيران رفع العقوبات وإنهاء الحروب في مختلف الجبهات بما فيها لبنان، إضافة إلى خروج القوات الأمريكية من المنطقة. كما اعتبر أن التناقض في الموقف الأمريكي لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تفاهم نهائي. وبالتوازي شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على وجود تنسيق وثيق بين الدبلوماسية والمؤسسة العسكرية، مؤكدا أن قوة القوات المسلحة تمثل دعامة أساسية لحماية مصالح البلاد، فيما أكد الجيش الإيراني أن الميدان والدبلوماسية يعملان بتقارب وتنسيق غير مسبوقين لصون الأمن القومي. عودة للخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، إلى أي مدى تعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول إمكانية إنهاء الحصار البحري سواء عبر التفاوض أو الخيار العسكري طبيعة المرحلة الحالية من العلاقة بين واشنطن وطهران؟ وهل يمكن اعتبار هذه التصريحات جزء من استراتيجية ضغط تفاوضية أم أنها تعكس استعدادا فعليا لسيناريوهات التصعيد؟
أولا لنأخذ المسار التفاوضي، هناك إطار تفاهم بعثت به إيران إلى واشنطن وجاء الرد من واشنطن، وعملية واشنطن تتعامل بتخبط مع مسألة الإطار التفاهمي. ففي حين إيران يعني تعتبر أنه أولوية الإطار التفاهمي أو المسار التفاوضي يعني المتوقع مقبلا أولويته أن تكون إنهاء الحرب، تتجه الإدارة الأمريكية إلى التلويح مجددا بورقة الملف النووي، وأن مسألة الملف النووي يعني تسليم الغبار النووي إلى واشنطن. إيران تقول بالحرف الواحد لا نسلم هذا الغبار، وهو قرار وخيار إيراني محض إيراني ومطروح مستقبلا، يعني هو في مستقبل المسار التفاوضي، يعني كانت تم تحديد 30 يوم لهذا المسار التفاوضي، سيتم بعدها مسألة تناول الملف يعني مسألة النووي الإيراني. يضاف إلى ذلك أنه عملية التخبط الأمريكية في الردود على ما قدمته إيران ضمن الإطار التفاهمي، إطار التفاهم مسألة الأصول المجمدة، عملية صرف الأصول المجمدة، يعني جاء الرد اليوم من قبل الإدارة الأمريكية أنه التنفيذ بالتنفيذ، يعني تفتح إيران مضيق هرمز نبدأ بعملية صرف الأموال. يعني كل ما تقوم به الإدارة الأمريكية هي عملية فرض شروط وعلى إيران أن توقع، وهذه المسألة الإيرانيون يصعبونها تماما ويتعاملون معها بواقعية تماما على أساس أن إيران دولة مستقلة، وأي مواجهة كانت عسكرية أو سياسية هي في مجال يعني في مجال يعني الحدود كافة، إن بالمجال المسار التفاوضي لها مواقفها وهي ثابتة عليها، وفي المسار العسكري إذا لم تقتنع الولايات المتحدة واتجهت إلى الجانب الآخر يعني إلى دبلوماسية النار فإيران جاهزة تماما. هناك تخبط على المستوى الأمريكي في التعامل مع إطار التفاهم الذي قدمت إيران، ولكن ما زال يعني ومردود عملية التخبط الأمريكي أنه ترامب غير قادر على قوله أمام الداخل الأمريكي على إنجاز اتفاق مع إيران على أرضية المعارضة التي يلقاها مثلا يلقى عملية التفاهم مع إيران أو إنجاز اتفاق مع إيران، هناك صراعات داخلية ضمن الإطار الأمريكي. يضاف إلى ذلك أنه الحشد الدبلوماسي الذي قامت به إيران في على مستوى مسار المفاوضات وضع الإدارة الأمريكية في حجر الزاوية، وهو ما أيضا يعني يقحم نتنياهو في عقبة جديدة أن يقول لا للاتفاق مع إيران. طيب. وهنا المسألة يعني الإيرانيون لهم حرية الحركة في قراراتهم ويؤكدون عليها يوميا، وهو ما تثبته المدة الطويلة الذي قال بها نتنياهو أنه سيحسم المعركة مع طهران، ولكن حد الآن لم يحسمها، وهو يتنقل خطوة ما بين التصعيد العسكري وخطوة ما بين المسار الدبلوماسي على أرضية العقبات التي تواجه هذه الإدارة.
طيب، تتحدث إيران عن مجموعة من الخطوط الحمراء في أي اتفاق مقبل، تشمل رفع العقوبات، خروج القوات الأمريكية من المنطقة، إنهاء الحروب في عدة ساحات بما فيها الساحة اللبنانية. ما مدى واقعية تحقيق هذه المطالب في ظل موازين القوى الحالية، وكيف يمكن أن تؤثر على فرص نجاح المفاوضات الجارية؟ طبعا فيما يتعلق بالساحات الأخرى أيضا، لا ننسى التصعيد الكبير الذي تشهده الساحة اللبنانية.
نعم، هنا نحن أمام، شوف، على واقع الأرض، على واقع الأرض ماذا يجري؟ نحن في مسار تفاوضي، وكما سبق وذكرت أنه أمريكا غير قادر أو ترامب غير قادر على تحديد موقفه على أرضية، على أرضية أنه التناقضات داخل الأمريكي جزء مع إنجاز الاتفاق مع إيران، وجزء أيضا ضد إنجاز الاتفاق مع إيران، والضغوط الدولية. في ظل هذه الصورة الحالية هناك مواجهات كما ذكرتم في عدة مواقع، المواجهات جارية على الأرض، وكل ذلك أيضا يعني يواكبه ثبات على الموقف الإيراني، ثبات في موقف إيران بأنه نحن لن نتخلى عن الخطوط العريضة التي وضعناها في إطار التفاهم، وهذا جاري على الأرض تماما. يعني إذا شاء ترامب أم أبى، نحن على أرضية الواقع، طهران تتعامل مع حيثيات الأحداث يوميا وموقفها ثابت، بينما التخبط في المستوى الأمريكي هنا في المعادلة، التخبط على المستوى الأمريكي، وهذا ما يسمح لحرية الحركة لطهران، لأنه هناك معارك في جنوب لبنان، نعم هناك معارك في جنوب لبنان يوازيها ثبات في الموقف الإيراني في مواقفها، وثبات في الموقف الإيراني على كافة الصعد، مسألة النووي، مسألة مضيق هرمز، مسألة الأصول المجمدة. إيران تتحرك بكل حرية وتقول، يعني كما عبر عنها رئيس المجلس الشورى الإيراني اليوم السيد قاليباف، بأنه ليس الحديث في عملية تبادل المواقف ضمن الأوراق من أجل إطار التفاهم، ولكن مسألة ما نريده هو ما ينجز على الأرض، وليست عملية تبادل الأوراق على مستوى المسار التفاهم.
هنا يعني المسؤولين الإيرانيون أشاروا إلى وجود تقدم في المفاوضات بالتوازي مع استمرار التناقض في الموقف الأمريكي، لكن ما طبيعة هذا التناقض من وجهة النظر الإيرانية، وهل يشكل بالفعل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق؟ لأن هناك ملفات أكثر تعقيدا لا تزال عالقة بين الطرفين.
يعني ما زالت الأمور غير واضحة تماما مع ما تبديه إيران، مع ما تبديه إيران من مواقف ثابتة وعملية التخبط على الصعيد، على صعيد الإدارة الأمريكية. يعني إيران حتى الآن ما زالت ثابتة على المواقف، يعني مسألة الملف النووي، مسألة الأصول المجمدة، مسألة إيقاف النار على كافة الجبهات، وما زالت كل هذه الطروحات لا تأتي بردود فعل واضحة من جانب الإدارة الأمريكية، وهو ما يجعل أن الإيراني على الأرض ثابت في مواقفه، بينما الإدارة الأمريكية تعيش حالة تخبط غير قادرة على إعطاء موقف صريح من كل المواقف الإيرانية التي تطرح على مستوى المسار التفاوضي.
طيب، في ظل التأكيد الإيراني المتكرر على التكامل بين الدبلوماسية والميدان، كيف يمكن قراءة العلاقة بين الأداء العسكري والسياسي في الاستراتيجية الإيرانية الحالية؟
يعني الاستراتيجية الإيرانية الحالية كما ذكر، يعني كما كما عبر عنها من بتصريحات أكثر من مسؤول إيراني، بأنه إذا اختاروا المسار الدبلوماسي فإيران حاضرة، يعني وقدمت كل ما تستطيع ولا تنازل عن المواقف الثابتة لها، بينما الموقف الأمريكي ما زال يراهن في ظل التخبط الداخلي الذي يعيشه، ما زال يراهن أنه ثني إيران عن مواقفه، ما زال رهان قام على هذه القصة. ولكن المسألة يعني حددتها قاليباف، قال اليوم ندافع عن حقوق مواطنين. وعندما نتحدث عن حقوق المواطنين يعني بالتحديد الجمهورية الإسلامية ككل، والعنوان الرئيسي بهذا الصدد الحرية والسيادة والاستقلال. هذه المسألة محسومة على المستوى الإيراني ولا تنازل بهذا الصدد. طيب، إن كانت الولايات المتحدة أو غير الولايات المتحدة.
نستكمل حديثنا إن شاء الله من الملف اللبناني، ولكن بعد قليل. المقاومة الإسلامية لم تترك التصعيد الصهيوني المتواصل يمر دون رد جديد ومفاجئ، فبادرت إلى توسيع دائرة استهدافاتها بما يكرس معادلة الردع ويؤكد قدرتها على مواكبة التطورات الميدانية وحضورها الدائم في ساحة المواجهة. ويأتي تصاعد عمليات المقاومة في وقت يعيش فيه الكيان الصهيوني حالة متنامية من الارتباك أمام تنامي فعالية المسيرات الانقضاضية والصواريخ النوعية التي باتت تستهدف عمق تحركاته وتجمعاته العسكرية، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات داخل كيان الاحتلال ضد حكومة نتنياهو. وبدت العمليات المتلاحقة التي ينفذها مجاهد حزب الله بمثابة مسار ردعي متكامل يلاحق قوات الاحتلال في مختلف المحاور، ويؤكد أن المقاومة تمتلك زمام المبادرة الميدانية وتفرض على جيش العدو حالة استنفار دائمة تمتد من الحدود اللبنانية إلى الجليل الأعلى والجليل الغربي، حيث تحولت صافرات الإنذار إلى مشهد يومي يطبع حياة المستوطنين. وعلى وقع الجرائم الصهيونية المتواصلة، تؤكد عمليات المقاومة أن لبنان لم يعد ساحة مستباحة، وأن أي عدوان سيواجه برد مباشر في إطار معركة تعكس تطور تكتيكات المقاومة وقدرتها على إدارة حرب استنزاف مركبة ضد جيش الاحتلال وفرض معادلات ميدانية جديدة على امتداد جبهة المواجهة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
إقرار صهيوني بأن توسيع الاحتلال لعدوانه على لبنان وارتكابه للمزيد من المجازر بحق المدنيين وتدمير المدن والقرى لم يؤثر على إصرار المقاومة على التصدي للعدوان والدفاع عن شعبها وأرضها. هذا الواقع ولد المزيد من الإحباط في الأوساط الصهيونية المختلفة مع حالة الاستنزاف التي دخل بها جيش الاحتلال وعدم امتلاكه الحل مقابل محلقات المقاومة التي تصل إلى كل هدف حيوي بحرية وسهولة.
بالنسبة لجوهر الموضوع، فإن هناك تجاهلا لفشل القيادة، وفي رأيي إن سقوط 11 جنديا وعشرات الجرحى والواقع الغريب في مستوطنتي شوميرا ونطيع هو أمر غير مقبول على الإطلاق، وأعتقد أن القيادة الإسرائيلية تفشل فشلا ذريعا.
الحكومة لا تقول أي شيء للجمهور، وعند السؤال عما يحدث في الشمال فإن وسائل الإعلام فقط هي من تجيب. نحن نرى المنظومة تنهار تماما في الشمال، سواء كان ذلك في التعليم أو العمل أو المصالح التجارية، كل شيء ينهار هناك.
نجاح المقاومة في اختراق دفاعات العدو وضرب مواقعه اللصيقة بالمستوطنات فاقمت الأزمة لدى المستوطنين الذين بات بعضهم يفكر بالرحيل.
للأسف الشديد كان يجب علي أن أغادر، وكان علي أن أفعل ذلك مع أمي منذ سنة بسبب نقص الأموال وانعدام العمل. لقد كان علي الانتقال للعيش لمدة سنة في روسيا في وضع اقتصادي أفضل، والآن قررنا العودة، ومع عودة الحرب يطرح هذا السؤال مجددا.
نحن عشنا قبل فترة قصيرة كل القصة مع الطائرة المسيرة وخرجنا بسلام، واليوم يتجدد كل هذا القصف. وكان هناك أيضا حدث خطير لا يمكن الحديث عن تفاصيله، والآن أنت تسمع القذائف والصافرات لا تتوقف، ولا يوجد أحد يأتي ليقول ما الذي يحدث، ولا أحد يهتم.
انظر إلى البيانات لمعرفة حجم الضغط والقلق، وتفيد مراكز المعالجة النفسية في الجليل الشرقي والجليل الغربي عن وجود قفزة تبلغ 3.5 أضعاف، ويفيد المعالجون بأن كل ما فعلوه من جهد في السنة والنصف الأخيرة قد ذهب سدى.
إعلام العدو كشف أن جيش الاحتلال ينوي شراء مئات آلاف الأمتار من الشباك من أوروبا لنشرها فوق البنى التحتية الحيوية المدنية والعسكرية في الكيان لحمايتها من محلقات حزب الله.
نعود إلى ضيفنا الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، العمليات المقاومة شهدت في الفترة الأخيرة توسع في دائرة الاستهداف ونوعية الوسائل المستخدمة، كيف تقرأ دلالات هذا التطور على المستوى العسكري؟ ما الرسائل التي تسعى المقاومة لإيصالها من خلال هذا التصعيد المنظم؟
اسمح لي أن أذهب بمقدمة لتطورات الأحداث اليوم على ساحة جنوب لبنان. أعلن العدو أنه احتل قلعة الشقيف وهي موقع استراتيجي يطل على كافة جزء كبير من أراضي جنوب لبنان، تمتد من جبل الشيخ حتى الجنوب تماما. التساؤلات جاءت من داخل الاحتلال من مسؤولين ومحللين عسكريين، إنه ماذا تفعل مسيرات العدو التي تراقب الأجواء اللبنانية ككل وتحتل، يذهب جنوبنا الاحتلال قلعة الشقيف، إنه منطقة تسيطر على كافة المنطقة.
نعم. 700 متر مرتفعة عن سطح البحر.
700 متر مرتفعة عن سطح البحر. إذا كانت مسيراتنا 24 ساعة من 24 ساعة.
ما حاجتنا لهذا
الموقع الاستراتيجي. يقال إنه موقع استراتيجي في المنطقة، نعم. لا أحد يرفض ذلك، ولكن في هناك مرتفعات أرفع، مرتفعات أعلى من قلعة الشقيف. ويذكر هنا تاريخيا في المسار الصراع مع العدو الصهيوني، أنه العام 1982 دخلت قوات الاحتلال إلى قلعة الشقيف، وبالعام 2000 انسحبت منها. وهنا تطرح التساؤلات، أنه إذا عملية عملية احتلال الموقع، عملية أخذ ورد على مستوى جنوب لبنان، فما حاجة دخول قواتنا إلى هناك؟ يضاف إلى ذلك مسألة الرهان من جانب حكومة الاحتلال أنها ذهبت بالمفاوضات مع الحكومة اللبنانية لإخضاعها على أساس أنه هذه الحكومة ستسحب سلاح حزب الله. ما زال ذهبتم بهذا الاتجاه الدبلوماسي البارحة تماما. رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام قال أنه المفاوضات مع إسرائيل يمكن أن لا تفضي إلى ما تطمح إليه الحكومة اللبنانية، وهو المسار الدبلوماسي.
نعم.
وهذه مسألة كلها مجموع معطيات تؤكد تماما أن هناك عمليات تناقض، يستطيع العدو أن يدخل إلى جنوب لبنان.
نعم.
ولكن المسألة إذا كان هناك احتلال لمواقع استراتيجية ولكن الممرات الباقية، عمليات الإسناد والتثبيت وعمليات إسناد القوات من خلال اللوجستيك، عمليات تحرك لقوات تانية لعمليات تبديل أو عمليات إمداد هذه القوات على الأرض، هنا سيقعون في مصيدة المقاومة. كلما اتسع الاحتلال كلما زادت الخسائر.
نعم.
وكلما زادت رقعة الاحتلال في جنوب لبنان كلما زادت الخسارات في قوات العدو.
العدو.
وهذا ما يتبعه المقاومة اليوم. وهناك السؤال الذي طرحتموه،
حول التصعيد
المنوعات. عملية تنويع عمليات المقاومة يأتي في هذا الإطار، إنه العدو قادر على الاحتلال، ولكن هل هو قادر على التثبيت؟ وفي طول مدة التثبيت على الأرض كم هي الخسائر التي ستذهب؟ عملية إنه تقوم المقاومة اليوم، عمل المقاومة على الأرض هي عملية
في هذا الإطار أيضا. يتحدث إعلام العدو عن تنامي تأثير المسيرات الانقضاضية والصواريخ النوعية على أداء جيش الاحتلال في الجبهة الشمالية. هذه الوسائل برأيك لأي حد نجحت في إحداث تغيير في طبيعة المواجهة؟
هنا السؤال نأخذ من أحداث اليوم. اتسعت رقعة الاحتلال، قال احتل قلعة الشقيف ذات الموقع الاستراتيجي. زادت مساحة عمليات المقاومة اليوم، مسيرات المقاومة وصواريخ المقاومة، كفار جلعادي، شلومي، نهاريا، كريات شمونة إلى عكا،
تحت رحمة الصواريخ
وصواريخ المقاومة. كلما زاد العدو من رقعة احتلاله زادت العمليات الاستراتيجية لقوات المقاومة ووصلت إلى الداخل المحتل، مما يجعل الأساس في هذه المواجهة أنه يريد نتنياهو إبراز صورة أنه الله احتلت موقع أسد موقع استراتيجي داخل لبنان. إلا أن الأمور يعني في الأيام القادمة ستطرح السؤالات أيضا، هل أمنتم سكان مستوطنات شمال فلسطين المحتلة؟ ما زالت الصواريخ تصل إلى عكا،
نعم.
يعني المسألة لم تعد في حدود
وإلى قرب حيفا أيضا
وإلى حيفا شمال حيفا، نعم. الكريات منطقة الكريات،
نعم.
نعم وصلت الصواريخ والمسيرات إلى هذه المناطق، فما معنى تثبيت مواقع استراتيجية داخل جنوب لبنان؟ لن تحد من المشكلة والمعركة، عمليات المقاومة المتراكمة هي التي ستؤسس الاستراتيجية.
طيب في ضوء استمرار عمليات المقاومة اتساع رقعة الاستهداف، كيف يمكن توصيف المشهد الحالي على الجبهة اللبنانية؟ هل نحن أمام مرحلة تثبيت معادلات ردع جديدة أمام مسار قد يقود إلى تحولات أوسع في طبيعة الصراع خلال المرحلة المقبلة؟
نعم بالطبع، نحن أمام مرحلة جديدة، أمام معادلة جديدة في المواجهة. العنوان الأساس لهذه المعادلة هو المواجهة مع العدو الصهيوني، وهنا المسألة ليست يعني بجديدة على الطرح. يعني كنت قد ذكرت أنه كلما زادت رقعة الاحتلال زادت رقعة عمليات المقاومة،
نعم.
والتراكم عمليات المقاومة على الأرض هو الذي يشكل الاستراتيجية، بينما أيضا يعني كما يجري في قطاع غزة ويطرح السؤال على صعيد قطاع غزة داخل الكيان، يطرح السؤال أيضا على صعيد جنوب لبنان، ما هي الاستراتيجية المتوخاة من الحراك العسكري اليوم في جنوب لبنان؟ خاصة وأنه مسألة الارتفاعات والمواقع الاستراتيجية، هناك مرتفعات أعلى، هناك مسيرات للعدو الصهيوني 24 ساعة من 24 ساعة في سماء لبنان،
نعم.
يعني عملية استطلاع أو عملية تحديد مواقع لحزب الله، المهم العنوان الأساس سكان مستوطنات شمال فلسطين المحتلة لن يطمحوا ولن يصلوا إلى الأمان. ولو تعدى العدو الصهيوني شمال نهر الليطاني جنوب نهر الليطاني، المعركة مستمرة ومعادلة الصراع مستمرة، وهو ما تدركه إيران وتخطئ في تقديراتها الولايات المتحدة. العدوان الجاري على الأرض اللبنانية بغطاء أمريكي تماما،
أكيد.
ولكن توسيع الرقعة
ظنا منهم أنهم يمكن أن يحسموا الأمر خلال هذه الفرصة المتبقية، يعني.
توسيع الاحتلال لرقعة يعني لرقعة توسيع العدو لرقعة احتلاله في جنوب لبنان سيزيد مستوى الصراع ولن يخفف شيء ولن يؤمن، يعني ولن يؤمن لا مستوطنات شمال فلسطين المحتلة ولا الداخل المحتلة.
أحسنت أستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي، شكرا جزيلا لحضورك معنا في الاستوديو. مستمعينا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، تناولنا فيه ثلاث ملفات فلسطين إيران ولبنان وآخر التطورات فيها مع الأستاذ حسن، ومعكم أحبتنا الكرام شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا بالدم نكتب عزتنا منموت وما مننزل هيهات يا محتل هيهات مننزل هيهات يا محتل هيهات مننزل هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا بالدم نكتب عزتنا منموت وما مننزل. نحنا عشاء إشهادي قوة وعزم وإرادة نحنا عشاء إشهادي قوة وعزم وإرادة عالجبهة كل قيادة النصر علينا بالدل هيهات يا محتل هيهات من السل هيهات يا محتل هيهات من السل.